السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله أجمعين. ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر. بعدما أنهى جناب المصنف وهو الأخوند الخراساني رحمه الله مباحث الأوامر، شرع في مباحث ماذا؟ النواهي. وقلنا أن النواهي البحث فيها يكون كالبحث في الأوامر تقريبا، إلا في بحث أو بحثين. مثلا من ضمن ما ذكر في بحث الأوامر أن صيغة الأمر أو مادة الأمر لا تدل لا على الدوام ولا على ماذا؟ التكرار، لا على المرة ولا على التكرار. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما ذكرناه في الأمر. إذا أردنا المرة فقط أو إذا أردنا التكرار فقط بحاجة إلى قرينة خارجية، كذلك الأمر بالنسبة إلى النهي. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، معفوكم إن شاء الله، معفوكم الله جوع. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا، صيغة النهي بما هي هي تدل على ماذا؟ على الطلب، طلب الترك. أما المرة والتكرار فبما هي هي لا تدل عليه. بما هي هي يعني شنو؟ يعني كدلالة لفظية وضعية، ربما العقل يستفيد ماذا؟ الدوام والتكرار، مو من صيغة الأمر، لأن الأمر طلب لترك الطبيعة، لأن النهي طلب لترك ماذا؟ الطبيعة. وترك الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها. إذن صيغة النهي كصيغة الأمر كدلالة لفظية وضعية لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. في باب الأمر العقل يحكم بكفاية المرة. ليش؟ لأن الأمر طلب لإيجاد الطبيعة. اشرب الماء طلب لإيجاد الطبيعة، طبيعة شرب الماء، وإيجاد الطبيعة يتحقق بفرد واحد، هذا ما يفهمه العقل. على عكس النهي، النهي طلب لترك الطبيعة، وترك الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها، هذا ما يفهمه العاقل، وليس بدلالة لفظية وضعية. ثم إنه يعني إن الشأن، الضمير راجع للشأن، لا دلالة، كتبوا لفظية وضعية، دلالة لفظية وضعية ما أكو، ربما أكو دلالة شنو؟ عقلية. لا دلالة لفظية وضعية لصيغته، يعني لصيغة النهي. وكذلك مادة النهي، وكذلك مادة النهي لا دلالة لصيغة النهي ومادة النهي على الدوام، يعني على الاستمرار والتكرار، يعني ولا التكرار في مقابل ماذا؟ في مقابل المرة. إذن كدلالة لفظية وضعية احنا ما عندنا دلالة، كما لا دلالة لصيغة الأمر، كما أنه لا دلالة لصيغة الأمر لا على المرة ولا على ماذا؟ التكرار. زين. وإن كان إشارة إلى دلالة العاقل، إلى ما يستفاده، ما يستفيده العاقل، وإن كان قضيتهما قضية يعني مقتضى، وإن كان مقتضاهما يعني مقتضى النهي والأمر أو الأمر والنهي عقلا يعني المقتضى العقلي، يعني دلالة عقلية اللي هي تختلف عن الدلالة اللفظية الوضعية التي نفيناها. فإذا الدلالة اللفظية منفية والدلالة العقلية شنو؟ موجودة. وإن كان مقتضاهما، سلام عليكم، قضيتهما يعني مقتضاهما عقلا يعني بحسب حكم العقل وفهم العقل تختلف يعني العقل في الامر يحكم بكفايه المره في باب الامتثال. صبحكم الله بالخير. ليش؟ لان الامر هو طلب الطبيعه والطبيعه تتحقق بفرد واحد على عكس النهي. النهي طلب لترك الطبيعه وترك الطبيعه لا يكون الا بترك جميع افرادها. وإن كان مقتضاهما عقلا تختلف حيث قلنا لأن الطبيعة في الأمر قد أمر بها والطبيعة في النهي قد نهي عنها، والطبيعة في الأمر تتحقق بفرد واحد سلام عليكم ورحمة الله، وفي النهي لا تتحقق الترك يعني لا يتحقق الترك إلا بترك جميع الأفراد. ولو شنو يريد يقول؟ يقول سواء تعدد المتعلق أم اتحد المتعلق، الأمر له متعلق، النهي له شنو؟ متعلق. أحيانا يقول اشرب الماء ويقول لا تشرب الخمر، هنا المتعلق للأمر والنهي شنو؟ مختلف. متعلق الأمر شرب الماء، متعلق أن شرب الخمر. لذلك مع اختلاف المتعلق فيهما المسألة لا تختلف، الطبيعة تتحقق بفرد واحد ولا تترك إلا بترك جميع أفرادها. أحيانا المتعلق يكون شيئا واحدا كما لو قال صل صلاة الجمعة ثم قال لا تصلي صلاة الجمعة حسب الروايات المتعارضة. صل صلاة الجمعة يتحقق بفعل فرد واحد، لا تصلي صلاة الجمعة لا تترك الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها. إذن لا يختلف الأمر بوحدة المتعلق أو تعدد المتعلق في باب الأمر والنهي. ليش؟ لأن السر في الطبيعة المأمور بها أو المنهي عنها، فالطبيعة المأمور بها تتحقق بفرد واحد فالعقل يحكم بكفاية المرة، والطبيعة المنهي عنها لا تترك إلا بترك جميع أفرادها. لذلك العقل يحكم وليس اللاف يحكم على الدوام والتكرار سلام عليكم. لذلك يقول ولو مع وحدة متعلقهما يعني متعلق الأمر والنهي، يعني حتى إذا كان المتعلق في الأمر والنهي واحدا فالمسألة كحكم للعقل مختلفة، مع أن المتعلق واحد، الأمر تعلق بصلاة الجمعة والنهي تعلق بصلاة الجمعة، الأمر يتحقق بفرد واحد والنهي لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد. إذن وحدة المتعلق واختلاف المتعلق لا دور له في هذه المسألة، الدور كل الدور لامتثال الطبيعة وترك الطبيعة. ولو مع وحدة متعلقهما يعني سواء تعدد المتعلق أو اتحد المتعلق، الضمير في متعلقهما راجع للأمر والنهي بأن يكون بأن هذا بيان وتفسير لوحدة المتعلق في الأمر والنهي، بأن يكون طبيعة واحدة أو تكون طبيعة واحدة، الفاعل إذا كان مجازيا يعني مؤنثا مجازيا وكان ظاهرا وليس ضميرا يجوز في الفعل التأنيث والتذكير، بأن يكون أو تكون طبيعة واحدة كصلاة الجمعة بذاتها وقيدها، القيد يعني الخصوصيات، تعلق بها الأمر مرة والنهي شنو أخرى. كيف يتعلق الأمر مرة والنهي أخرى؟ في باب التعارض هذا متصور، في باب النسخ متصور، يعني جاء الأمر ثم شنو نسخ، وكذلك في بقية الأبواب. لاحظت شلون؟ فإذن تعلق الأمر بصلاة الجمعة قال صل صلاة الجمعة، وتعلق النهي بصلاة الجمعة قال لا تصلي صلاة الجمعة. الأمر والنهي كصيغة وكمادة وكدلالة لفظية لا يدلان لا على المرة ولا على التكرار، وإنما العقل يحكم في الأمر بكفاية المرة ويحكم في النهي بترك جميع الأفراد. ضرورة هذا هو الشر، أن الأمر تعلق بالطبيعة والنهي أيضا تعلق بشنو؟ بالطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد في الأمر ولا تترك إلا بجميع الأفراد في النهي. ضرورة يعني من البديهي أن وجودها يعني وجود الطبيعة. قبل سطر ما شنو قال؟ قال بأن تكون طبيعة واحد، هذه الطبيعة. ضرورة أن وجود الطبيعة يعني تحقق الطبيعة يعني امتثال الطبيعة، الوجود هنا يعني الامتثال والتحقق، يكون بوجود فرد واحد. لذلك شنو قلنا؟ في الأمر يكفي الفرد الواحد، يكفي كدلالة لفظية أم عقلية؟ عقلية. وعدمها يعني ضرورة أن عدمها يعني عدم الطبيعة، عدم الطبيعة في النهي لا يكاد يكون يعني لا يكون إلا بعدم الجميع يعني بعدم جميع أفراد الطبيعة، سواء كانت الأفراد عرضية أم شنو؟ طولية، كما لا يخفى عليكم. زين. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلق النهي طبيعة واحدة مطلقة. لاحظوا ماذا قلنا؟ قلنا النهي بحكم العقل يدل على الدوام والاستمرار وشمول جميع الأفراد. متى يكون هكذا؟ إذا كان النهي تعلق بالكلي ذي الأفراد، سواء كانت الأفراد طولية أم عرضية. أما إذا تعلق النهي بفرد خارجي جزئي قال لا تشرب هذا الإناء الآن، هذا هل يدل على الدوام؟ هل يدل على الاستمرار؟ لا يدل. ليش؟ لأن متعلق النهي أمر جزئي خارجي. فإحنا لما نقول العقل يدل على الدوام والاستمرار في النهي إذا كان المتعلق شنو؟ كليا، سواء كان له قيد أو لم يكن له قيد. شوفوا أحيانا يقول لا تشرب الخمر ليس له قيد، أحيانا يقول لا تشرب الماء وأنت واقف ليلا، هذا أيضا أمر كلي، لأن في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة وفي الساعة الأولى من الليل وفي الساعة الثانية من الليل وهذا الإناء وذاك الإناء وهكذا. لاحظتوا شلون؟ قد يكون متعلق النهي مطلقا، قد يكون مقيدا، لكن التقييد أيضا شنو هو؟ كلي، لم يخرجه عن كونه كليا. في الصورتين أكو دوام واستمرار، يعني لا يتحقق النهي إلا بترك جميع أفراد المطلق أو بترك جميع أفراد المقيد. أما إذا كان المتعلق فردا جزئيا خارجيا لا ينطبق على كثيرين، فهنا لا دوام ولا شنو؟ ولا استمرار. ومن ذلك، من ذلك يعني ومن حكم العقل، يعني مما ذكر شنو كان؟ أن العقل يحكم بالدوام والاستمرار. يظهر إذا كان العقل يحكم بذلك فلازمه أن يكون المتعلق كليا وليس منحصرا بفرد واحد. ومن ذلك يعني من حكم العاقل بضرورة ترك جميع الأفراد حتى يصدق أنه ترك ماذا؟ الطبيعة. يظهر أن الدوام يعني النهي عن كل فرد فرد، والاستمرار ايضا نفس الشيء بمعنى الدوام، النهي عن كل فرد فرد، سواء كان الافراد، سواء كانت الافراد عرضية او كانت شنو طولية، انما يكون في النهي، يعني انما يستفاد في النهي، يستفاد من النهي الدوام والاستمرار بحكم العقل. متى؟ اذا كان متعلق النهي طبيعة واحدة كتب كلية، يعني منطبقة على كثيرين، طبيعة واحدة اما مطلقة يعني ما بيها قيد، مثل لا تشرب الخمر، طبيعة الخمر نهي عنها من دون قيد، غير مقيدة بزمان أو حال، لم يقل مثلا لا تشرب الخمر حين الصلاة فقط، وإنما شنو مطلقة فاجتنبوه، أو حال دون حال، مثلا أفرضوا في حال المرض وإذا أجاز له الطبيب مثلا يجوز له الشرب، لا، الإمام عليه السلام قال إن الله لم يجعل في الحرام الشفاء، غير مقيد بزمان أو بحال، هذه هي المطلقة، كلي مطلق له أفراد متعددة. فإنه حينئذ، لا فإنه يعني فإن الشأن، حينئذ يعني حين الإطلاق وعدم التقييد، لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة ومتروكة، لأن الطلب تعلق بشنو؟ بالترك، فلا تكون هذه الطبيعة معدومة ومتروكة إلا بعدم، يعني إلا بترك جميع أفرادها. إذن معدومة يعني متروكة، إلا بعدم يعني شنو؟ يعني إلا بترك جميع أفرادها. فهنا النهي دل على ماذا؟ دل على الدوام والاستمرار، لكن مو دلالة لفظية، مو بصيغتها ومادتها، وإنما العقل كشف ذلك بجميع أفرادها، يعني أفراد هذه الطبيعة الدفعية يعني العرضية. وذكرنا بأن الأفراد العرضية تسمى بالدفعية لأن كل فرد يدفع الفرد الآخر. الأفراد العرضية مثل الصلاة هنا في الحوزة أو في الجامع أو في الحرم الشريف، هذه أفراد عرضية. الأفراد الطولية مثل الصلاة في أول الوقت، في وسط الوقت، في نهاية الوقت، اللي هي صلوات متعاقبة، لاحظتوا شلون؟ فإذا نهانا عن شرب الخمر، يعني لا تشرب الخمر في الشارع، لا تشرب الخمر في البيت، لا تشرب الخمر في أي مكان آخر، هذه أفراد شنو؟ عرضية دفعية، لأن كل فرد يدفع الفرد الآخر، لا يجتمع مع الفرد الآخر. وأيضا أفراد طولية، لا تشرب الخمر في الساعة الأولى من الليل، ولا في الساعة الثانية من الليل، ولا في الثالثة، ولا في الساعة الأولى من النهار، ولا الثانية ولا الثالثة، هذه أفراد طولية لأنها لا تدافع بينهما، ممكن أي يجتمع، لاحظتوا شلون؟ زين. فإذا إلا بترك جميع أفرادها الدفعية يعني العرضية والتدريجية، والتدريجية يعني شنو؟ الطولية، لأن فيها تدريج زمني، الساعة الأولى، الساعة الثانية، وهكذا. وبالجملة إذا تردون كتبوا ومع المقيد الكلي يكون الدوام والاستمرار شنو؟ مختصا بذلك بأفراد ذلك القيد، بأفراد ذلك المقيد، هذا الذي بينه المطلق. إذا كان النهي تعلق بأمر مقيد لكنه ليس بشخصي بل شنو كلي، أيضا هناك دوام واستمرار. إذا قال لا تشرب الماء وأنت واقف ليلا، هذا أيضا فيه دوام وشنو واستمرار. ومع القيد أو مع المقيد فالدوام والاستمرار يكون في أفراد ذلك المقيد، لاحظتوا شلون؟ وبالجملة قضية النهي يعني مقتضى النهي، مقتضى النهي بالاقتضاء العقلي وليس بالدلالة اللفظية، ليس إلا ترك تلك الطبيعة. أي طبيعة هذه؟ التي نهي عنها، التي تكون متعلقة له يعني للنهي، هذه الطبيعة التي تعلق بها النهي. فهذه الطبيعة منهي عنها، ولا يتحقق ترك هذه الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها، سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة. كانت مقيدة يعني هذه الطبيعة، لكن لم تصل إلى الجزئية الشخصي، يعني لا زالت هي كلية لها أفراد. كانت مقيدة بنحو الكلي أو مطلقة يعني بلا قيد ولا شرط. وقضية تركها يعني مقتضى ترك الطبيعة، ترك الطبيعة هو المطلوب في النهي، هو المطلوب شنو في النهي، مقتضى ترك الطبيعة عقلا وليس لفظا، ماكو دلالة لفظية، إنما هو يعني المقتضى ترك جميع أفرادها، يعني أفراد الطبيعة مطلقة أو مقيدة. إذن النهي بصيغته أو بمادته كدلالة لفظية لا يدل على الدوام والاستمرار، لكن العقل يدل على الدوام والاستمرار. زين. ثم إنه، ثم هذه مسألة أخرى متفرعة على ما ذكر. إذا ورد النهي عن شيء وقلنا بأن النهي يدل على الدوام والاستمرار، لو عصى وارتكب المعصية بعد عصيانه هل يسقط النهي؟ فبالنسبة إلى سائر الأفراد الأمر يكون مسكوتا عن أم لا يسقط النهي، يعني النهي يشمل سائر الأفراد. يعني مثلا إذا قال لا تشرب الخمرة، فإذا شرب والعياذ بالله الخمرة، بالنسبة إلى سائر الأفراد النهي لا زال موجودا أو لم يكن موجودا؟ سلام عليكم. في مرحلة الثبوت الأمر يحتمل أن يكون يشمل سائر الأفراد، ومن المحتمل أن يقتصر على الفرد الأول. تدرون ليش يقتصر على الفرد الأول؟ هكذا قالوا، كما أن الأمر يسقط بالطاعة والمعصية، النهي أيضا يسقط بشنو؟ بالمعصية. فإذا عصى سقط النهي، إذا سقط النهي بالنسبة إلى سائر الأفراد الطولية مثلا لا نهي، فتكون هذه الأفراد مسكوتة عنها. إذا عندنا دليل اجتهادي فنحن أبناء الدليل، إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي فالأمر يصل إلى الأصل العملي، بل الاستصحاب إذا لم يكن وحدة الموضوع لا مجال للاستصحاب، مع إحراز وحدة الموضوع وسائر الشرائط. نعم. زين. المصنف يقول النهي بما هو نهي إذا عصي لا دلالة له في سائر الأفراد، بل هو أو هي يعني الأفراد مسكوت عنها. ثم إن الشأن لا دلالة للنهي، يعني لصيغة النهي ومادة النهي، لا فرق في هذه المسألة بين صيغة النهي ومادة النهي، على إرادة الترك. كتب ثانيا، على إرادة يعني طلب الترك ثانيا. ليش نقول ثانيا؟ لأن النهي كان يدل على إرادة الترك أولا بالنسبة إلى الفرد الذي عصاه، أما بالنسبة إلى سائر الأفراد لا دلالة للنهي على إرادة الترك ثانيا، يعني بالنسبة إلى سائر الأفراد لو خولف، يعني لو عصى، لو خولف النهي بصيغة المجهول، يعني خالف المكلف النهي فارجة، لا دلالة للنهي على إرادة الترك ولا على عدم إرادة الترك. يعني شنو؟ يعني ساكت عن، فلا دلالة على الإرادة ولا دلالة على عدم الإرادة، لا يدل على أن شائر الأفراد حلال أم شنو؟ أم حرام، أو عدم إرادتي يعني عدم إرادة الترك ثانيا، بل لا بد في تعيين ذلك، في تعيين ذلك يعني في تعيين إرادة الترك وعدم إرادة الترك بالنسبة إلى شائر الأفراد، بالنسبة إلى ما بعد العصيان، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة، دلالة يعني من دليل، إما فرض الإجماع أو أفرض مثلا ضرورة أو أفرض مثلا دليل آخر يدل على الاستمرار حتى بعد المعصية فارجة. ولو كان، يعني ولو كان هذا الدليل إطلاق المتعلق من هذه الجهة، من هذه الجهة يعني من جهة التعميم بعد العصيان، من جهة التعميم ماذا؟ بعد العصيان. شوفوا احنا نحتاج الى دليل، اللي هذا الدليل يقول الترك مطلوب حتى بعد العصيان. هذا الدليل قد يكون الاجماع، مثلا هناك اجماع على ان حرمة شرب الخمر لا تسقط هذه الحرمة بالمعصية الاولى بل تستمر، أو الضرورة مثلا، الضرورة من الدين الإسلامي أن شرب الخمر يكون محرما دائما وأبدا حتى بعد العصيان. أحيانا الدليل ماذا يكون؟ يكون إطلاق المتعلق، الإطلاق يفيد الشمول، فإذا كان المتعلق يعني متعلق النهي، متعلق النهي شنو؟ شرب الخمر. إذا كان مطلقا يعني لم يقيد بعدم المعصية، بل سواء عصى أو لم يعصي النهي لا زال موجودا، فيقول ولو كان، يعني ولو كان الدليل على ما بعد المعصية، الدليل على شنو؟ على ما بعد العصيان. ولو كان الدليل إطلاق المتعلق يعني متعلق النهي في قوله لا تشرب الخمر، هل هنا قيد؟ لم يكن هناك قيد، عرفتوا شلون؟ إذا ماكو قيد يعني أكو إطلاق في المتعلق، الإطلاق ماذا يفيد؟ يفيد الشمول، فسواء عصى أو لم يعصي النهي هنا يدل عبر هذه القرينة على استمرار الترك، على دوام الترك، يعني دوام طلب الترك.
يعني إذا كان النهي لمرة واحدة يستلزم لوازم فاسدة، يعني يستلزم أنه بعد ما طلع
من قل لنا لمرة واحدة، نقول ساكت عن ذلك، هذا اللي جنابكم تتفضلون عدم الإرادة يسموه اللي يستلزم، أما إذا كان ساكتا عن ذلك فنبحث عن دليل آخر.
من ضمن العقل يكتشف أنه يريد الاستمرار،
العقل يكتشف ما قبل المعصية، أما ما بعد المعصية قلنا في مرحلة الثبوت يمكن أن يكتفى بذلك، يعني يسقط أنه يمكن أن لا يسقط.
وإذا سقط النهي بعد كل النواهي راح تسقط بمجرد الاعتكاف، فما راح تبقى
اكو نواهي شرعية
بعد،
ماكو نواهي شرعية لانه هو الذي اسقطه بسوء اختياره. فشنو؟ فنأتي الى الدليل الاخر. هذا كلامكم احنا نجيبه ببيان اخر، نقول الفهم العرفي يفهم ان النهي لا زال يدل على طلب الترك حتى بعد المعصية، وهذا دليل مقبول إذا بهذه الصيغة بينا، مو العقل، الفهم العرفي.
بعض المتعلقات مرة واحدة إذا كان ارتكب النهي انتهت بعد ما قصينا من عدة، ولذلك حتى العرف العقل يحكم أنه بعد
مثلا قال لا تقتل أباك، إذا قتل أباه بعد شنو؟ خلاص فينتقم الله منه، يعني شنو فينتقم الله منه؟
هذا الانحصار المتعلق النهي بفرد واحد، لأنه منحصر بفرد واحد.
لا هو مو منحصر بفرد واحد، وإنما سقط النهي عن قابلية التطبيق. سقط النهي عن قابلية التطبيق. لا أحيانا لعدم الفائدة. أحيانا لعدم الفائدة. فإذا إحنا نقدر نقول كما قال بذلك الكثير من المحققين بأن الفاهم العرفي يرى استمرار النهي حتى بعد المعصية. يقول
الأوامر على نحو القضية الحقيقية،
النواهي على الكلام مو الأوامر،
نفس الكلام، فلا بد يكون مستمر النهي،
يعني بفهم عرفي، بفهم عرفي، لأن هذا قال العقل لا يفهمه، بفهم عرفي، وإلا الأوامر والنواهي ما لها فد ريحة فد خصوصية لعقل يفهم ذلك، وإنما
على نحو حقيقي قضية حقيقية أو خارجية
ما يخالف. من الذي يفهم ذلك؟ من الذي لازم يشخص العور ولو كان بلي
الدكتور يقول المريض يقول مثلا ليس تريك من العملية
بلي
العملية ما يتبدأ من النهي تريك تهم موضوع
بعد. هذا النهي مقيد بزمان، هذا النهي مقيد بزمان. هذا المثال منكم غير وارد. ولو كان، ولو كان يعني ولو كان ما يدل، ما يدل على شنو؟ على بعد المعصية، على مرحلة بعد المعصية. ولو كان ما يدل الدليل مقال لا بد من دلالة، ولو كان ما يدل إطلاق المتعلق، إطلاق المتعلق يعني عدم تقييده من هذه الجهة، من هذه الجهة يعني من جهة التعميم بعد الصيام. ليش يقول من هذه الجهة؟ لأن الإطلاق إنما يفيد في جهته دون سائر الجهات، لذلك يقول ولا يكفي إطلاقها، يعني إطلاق المتعلق. ليش قال إطلاقها؟ باعتبار الطبيعة، لأن المتعلق في النهي شنو؟ الطبيعة. ولا يكفي إطلاق الطبيعة التي هي متعلق لشنو؟ للنهي. من سائر الجهات، من سائر الجهات يعني مثلا كالإطلاق من حيث المكان، الإطلاق من حيث الآلة، الإطلاق من حيث الفاعل، الإطلاق من هذه الحيثيات لا ترتبط بالإطلاق من حيث ما بعد المعصية. يعني إذا عدنا إطلاق من حيث الآلة أو عدنا إطلاق من حيث الفاعل، شنو رابطة بالإطلاق من حيثنا، يعني من الحيث الذي نبحث فيه، وهو شنو؟ حيثية ما بعد المعصية. زين احنا شو نقول؟ نقول عادة الا بقرينة خارجية او داخلية النهي يستفاد من ان هناك اطلاق حتى لما بعد المعصية. هذا كيف يستفاد؟ يستفاد من العرف. فتدبر جيدا. فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في واحد، يعني في شيء واحد. هذه المسألة من المسائل المطولة في علم الأصول، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا؟ في شيئين هو واضح لأنه لا يسمى بالاجتماع، صلي ولا تشرب الخمر، متعلق الأمر الصلاة، متعلق النهي شنو؟ شرب الخمر. هذا ما في إشكال لأن ماكو اجتماع. الكلام كل الكلام إذا كان هناك شيء واحد له عنوانان، شيء واحد له شنو؟ عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. فهل يجوز اجتماع الأمر لعنوان الصلاة والنهي لعنوان الغصب أم لا؟ إذا شخص دخل في أرض مغصوبة وضاق الوقت، فهل يجوز له أن يصلي في الأرض المغصوبة وحينئذ تعلق الأمر والنهي معا بشيء واحد؟ شنو هذا الشيء الواحد؟ هذه الحركات، هذه الحركات من قيام وركوع وسجود من جانب لها عنوان الصلاتية مأمور بها، من جانب آخر لها عنوان التصرف في شنو؟ في الغاص، فهي منهي عنها. فصل في اجتماع الأمر والنهي: اختلفوا، أي اختلف علماء الأصول في جواز اجتماع الأمر مثل صلي، والنهي مثل شنو؟ لا تغصب، في شيء واحد، في واحد يعني في شيء واحد كتب له عنوانان، حتى يبين شيء واحد لكن شنو له عنوانان، فبعنوان هو مأمور به وبعنوان آخر منهي عن، هل هذا يكون أو لا يكون؟ القول الأول هو الجواز مطلقا، اختلفوا في جوازه وامتناعه، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي على أقوال عديدة. ثالث الأقوال التفصيل، يعني شنو؟ يعني القول الأول الجواز المطلق، يعني مطلقا يجوز. القول الثاني عدم الجواز مطلقا. القول الثالث شنو راح يكون؟ التفصيل. ثالث الأقوال جوازه، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي عقلا. ليش يجوز ذلك عقلا؟ لأن هذا الشيء الواحد له عنوانان، فعنوان الأمر شيء وعنوان النهي شيء آخر، جهة الأمر شيء وجهة النهي شيء آخر، حيثية الأمر شيء وحيثية النهي شيء آخر، فماكو اجتماع للضدين ولا للنقيضين، فماكو إشكال عقلي. جواز ذلك عقلا لعدم استلزامه المحالة، لا اجتماع الضدين ولا النقيضين، صحيح؟ لاختلاف الحيثيات. وامتناعه أو امتناعه عرفا، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي عرفا. ليش عرفا يمتنع ذلك؟ لأن العرف يرون الشيء الواحد واحدا وإن اختلفت الحيثيات فيه، يقولون هذه الحركات والسكنات شيء واحد، إما مأمور بها إما شنو منهي عنها. العرف لا يفرق بين الحيثيات فيجوز الأمر والنهي شنو معا وقبل الخوض في المقصود. الخوض هو الدخول بصعوبة في المقصود، يعني في بيان المختار يقدم أمور. الأمر الأول، ما المراد بالواحد؟ هل المراد بالواحد الواحد بالمفهوم؟ لا. شوفوا مثلا السجدة في مفهومها واحدة، سواء كانت السجدة لله أو كانت لشنو؟ للصنم، لكن السجدة لله واجبة وفي بعضها مأمور بها، والسجدة للصنم شنو منهي عنها. لما نقول الشيء الواحد ليس المراد الواحد بالمفهوم، شنو المراد؟ ما يكون واحدا بالمصداق مو بالمفهوم، يعني شيء واحد خارجي لكن له شنو عنوانان. صحيح. الأول، الأمر الأول في بيان معنى الواحد. الأمر الأول في شنو؟ في بيان معنى الواحد، حيث قلنا الأمر والنهي هل يجتمعان في واحد، يعني في شيء واحد. شنو المقصود بالواحد؟ الأول المراد بالواحد ليس المفهوم، هذا أولا. ثانيا ليس الجزئي الحقيقي الذي لا ينطبق على كثيرين، مو هذا المقصود فقط. ليش؟ لأن أحيانا هناك أمر كلي أيضا له عنوانان، فالكلي أيضا أمر واحد. يعني مثلا افرضوا الصلاة في دار مغصوبة، هذا أمر كلي له أفراد متعددة طولية وشنو وعرضية، فليس المقصود بالواحد ما يكون قسيما للكلي، ليس المراد بالواحد الجزئي الذي يكون قسيما للكلي. المراد بالواحد ليس المفهوم وليس الواحد الشخصي الجزئي الحقيقي الذي هو قسيم للكلي، بل الواحد يشمل الكلي أيضا. مطلق ما، ما يعني الشيء الذي سواء كان جزئيا أو كان شنو كليا. مطلق ما لما نقول يعني سواء كان جزئيا أو كان كليا. ما كان ذا وجهين، ذا وجهين يعني ذا عنوانين، عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. ومندرجا، هذا عطف تفسيري، ومندرجا تحت عنوانين، هذه الحركات والسكنات هي صلاة وهي غصبون، بأحدهما يعني بأحد الوجهين بأحد العنوانين كان هذا الشيء موردا للأمر صلي، وبالآخر يعني بالعنوان الآخر بالوجه الآخر كان موردا لشنو؟ للنهي، حرمة الغاص فارزة. وإن كان الواحد كليا، حتى إذا كان هذا الشيء الواحد كليا قابلا للانطباق على كثيرين، وإن كان الواحد كليا مقولا يعني منطبقا على كثيرين. ليش سموا بمقولا؟ لأن يقال للكثيرين يعني يصدق على الكثيرين هذا الله، هذه المقولة، فمنطبقا على كثيرين. مثل شنو؟ كالصلاة في المغصوب، الصلاة في المغصوب أمر كلي له أفراد طولية وشنو؟ وعرضية، هذا هو الواحد المقصود. إذن الواحد مو في مقابل الكلي، وإنما ذكر الواحد. ربما واحد يستشكل يقول إذا كان الواحد يشمل الكلي فليش قلت الواحد؟ ليش جئت بكلمة الواحد؟ وإنما ذكر الواحد للإحراز عن شيئين، يعني تعلق الأمر بصلاة وتعلق النهي بشرب الخمر، هذه خارج عن الموضوع. فلما نقول واحد يعني شيء واحد، وليس الواحد في مقابل الكلي، وإنما ذكر يعني جئنا بقيد الواحد وجعلنا المسألة على الواحد. الواحد هل يجتمع فيه الأمر والنهي؟ لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر ومتعلق النهي. تعدد متعلق الأمر والنهي مثل شنو؟ السجدة لله، هذا متعلق الأمر، والنهي متعلق النهي، السجدة للصنم. تعدد أم لم يتعدد؟ تعدد، وإن كان واحدا بالمفهوم ولكنه ليس واحدا بشنو؟ بالمصداق. ولم يجتمع وجودا، السجدة لله شيء والسجدة للصنم شيء آخر، لم يجتمع في فرد واحد، هم يكون سجدة لله هم يكون سجدة لشنو؟ للشيطان، ما يصير. ولو جمعهما يعني جمع هذين المتعلقين واحد مفهوما، شنو هذا الواحد المفهومي؟ كلي السجدة. كلي السجدة يشمل السجدة لله ويشمل السجدة لشنو؟ للصنم. فإذا الواحد المفهومي ليس بملاك، بل الملاك الشيء الواحد، يعني ما يكون مصداقا واحدا لعنوانين كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا. هنا تعدد في المتعلق وليس الوحدة. إذن هذا هو القصد من الإتيان بقيد الواحد، لا لإخراج الواحد الجنسي أو الواحد النوعي أو الواحد الصنفي. الواحد الجنسي والنوعي والصنفي في الواقع شنو؟ أمرون كلي وليس بجزئي. الواحد الجنسي كالحيوان، النوعي شنو؟ كالإنسان. إذا قال لا تؤذي الحيوان، هذا شنو؟ هذا واحد جنسي. إذا قال أكرم الإنسان، هذا واحد شنو؟ نوعي. كالحركة والسكون، هذه الحركات وهذه السكنات من ركوع وسجود وقيام وطمأنينة وما أشبه، الكليين لها أفراد متعددة لذلك تسمى بالكلي. المعنونين بالصلاتية والغصبية، عنوان واحد، عفوا شيء واحد لكن له عنوانان، هم هي صلاة هذه الحركات والسكنان، هم هي غصب. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد أم لا يجوز؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.